بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مساء اليوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر جماد الأولى لعام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى وإيانا وإياكم رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ نذكر ونسأل، هل راجعتم سورة البقرة أم لا؟ ولما يا عباد الله؟ ترى المراجعة مهمة، لأن يعني وإن لم تتذكر كل شيء لكن قطعا ستتذكر أشياء وهي تتكرر معنا، فمراجعتها مع استمرارنا في الدرس تثبت أشياء كثيرة جدا عندكم، وإذا بدأ إشكال تستطيع أن تسأل ويحل وتأخذ مثالا آخر أو ثالث، لا إشكال، لأنه أحيانا ربما يكون المثال الواحد على المسألة غير واضح عندك، قد يكون واضح عندي لكن أنت غير واضح عندك، فتأخذ مثال ثاني مثال ثالث، لأنه فرق يا أخوان بين إثبات القاعدة وبين التمثيل عليها. فإذا ثبتت القاعدة بمثال أو مثالين اتضحت، لكن إذا كانت القاعدة لا تقوم إلا على مثال واحد فهي تبقى مشكلة، لأن معنى ذلك أنها ليست بقاعدة، واضح مشايخ؟ إيه، وليس الضابط فيها واضحا. ولذلك أنا أقول فهوم الطلاب تختلف في الأمثلة، قد تتفقون معي على القاعدة، نقول لكم والله هذه قاعدة أو مثلا هذا الباب من علوم القرآن يستعمل في التفسير كذا وكذا، تتفق معي من حيث المبدأ لكن في المثال ما يكون واضح عندك، واضح مشايخ؟ فتحتاج إلى مثال ثاني ومثال ثالث، يعني إن خالفتني في المثال الأول فالمثال الثاني يكون أوضح أو الثالث، لا إشكال، واضح يا مشايخ؟ وما يتضح عند فلان لا يتضح عند فلان، هذا يعني باب معروف، وفهوم الناس وإدراكاتهم للأمثلة وتطبيقاتها تختلف، لكن من المهم جدا أن يكون بينهم قواسم مشتركة، وهي ماذا؟ الاتفاق على هذه القاعدة أو على هذا الضابط أو على طريقة استعمال هذا العلم في التفسير، واضح يا مشايخ؟ أنتم قوم تريدون أن تكسبوا مهارة التفسير، مهارة التفسير تحتاج إلى عمق في التفسير، كثرة قراءة، كثرة أمثلة، واضح؟ وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالاستمرار في التفسير مع ماذا؟ مع المراجعة. فأتمنى أن تراجعوا، نحن كنا اتفقنا معكم على شهر، الآن أظن مضى 3 أسابيع، أليس كذلك؟ فالمفترض أن نناقشكم بعد أسبوع، وإذا كنتم تقولون أو بعضكم يقول ما قرأنا فهذه مشكلة، يعني كارثة، الذي لا يذاكر إلا ليلة الاختبار لا يستطيع أن يمسك، يعني إن صح التعبير، التحرير والنقد، واضح؟ قد يحفظ لكن يعني أيضا سينسى بسرعة، فيا ليت لو قرأتم ولو يعني بعضه، لكن تستفيدون أشياء كثيرة، وربما تقرأ يعني بعض المواطن لا تحتاج أن تقف معها، لكن بعض المواطن تحتاج أن تقف وتسأل نفسك هذا من أي علم وما علاقته بالتفسير وكيف وظفه ابن كثير. نحن الآن مقيدون بابن كثير وهذا جيد، يعني تقييدنا بابن كثير رحمه الله يخدم ترى كثيرا أو يخدمكم كثيرا في هذا الباب، لكن نتمنى أيضا أن لا تهملوا ابن كثير، لأن ابن كثير ترى دسم في علم، والذين يتكلمون عن أن تفسير ابن كثير بسيط وسهل وما في شيء ومسألة تكرار حديث ومسألة تكرار أسانيد وغير ذلك، معلش، الذي لم يتذوق العنب يظنه حامضا، واضح؟ فترى تذوق التفسير ويعني الإبحار فيه يفيدكم كثير، وأنا ما شئت يعني أن أدخل معكم الآن في المقارنات، وإلا ممكن أن نقارنه مثلا مع الشوكاني أو مع أي كتاب آخر وهذا سهل وسيفيدكم، لكن أرى أن هذا يكون فيما بعد ليس الآن، الآن افهموا ابن كثير وافهموا العلوم التي يتناولها ابن كثير، فإذا فهمتموها وصارت واضحة جدا عندكم بعد ذلك ممكن ندخل في بعض المقارنات سواء بين مختصرات ابن كثير نفسه أو كذلك أيضا بين ابن كثير والمختصر أو بين ابن كثير وغيره من المفسرين. لكن يعني لو أخذناها الآن ترى أنا متأكد أنكم أيضا لن تستفيدوا كثيرا لأنه ابن كثير نفسه ما فهمتموه، فواضح؟ فتخصصوا الآن في ابن كثير حتى تتقنوه، فإذا أتقنتموه صار واضح عندكم بعد ذلك يسهل علينا أن ندخل مع غيره ويتضح عندكم أيضا الفرق، لأنه يعني ربما الآن لو ذكرت لكم بعض الأشياء ما تتضح لكم ما الفرق بين مثلا استعمال ابن كثير أو الشوكاني كمثال، يعني بحكم أنهما أشهر كتابين مقررين عموما في الجامعات. فمقصدي أنه هذا ليس بصعب، قد ساكنوا مع غيركم من الطلاب، لكن أتمنى أن يؤتي ثمرته، وأنا متأكد أنه لن يؤتي ثمرته إلا إذا فهمتم ابن كثير بعمق، لأنه بعد ذلك يتضح لكم إيش قيمة الكتاب الذي بين أيديكم. أما أن تقارن بين كتابين وأنت لا تعرف قيمتهما الحقيقية ما تستفيد، فالفروق لا تفهمها، واضح؟ لن تفهم الفروق. وأبسط مثال على ذلك يعني كثير من المفسرين يعتبرون ابن كثير رحمه الله مختصرا من ابن جرير، وهو إن كان يعني كذلك يعني مشى على منهاجه وعلى طريقته إلى حد ما، لكنه ليس أيضا مختصرا منه، هذا أيضا بالبرهان نستطيع أن ندلل عليه. لو قارنت لكم الآن بين ابن جرير وبين ابن كثير أنا متأكد أنكم لن تفهموا المقارنة، ليس ضعفا فيكم لكن لأنكم لم تدركوا الأدوات التي أنا جالس أقارن بينها، واضح يا مشايخ؟ فأنا جالس أقارن في مسائل استعمالات، ما الذي استعمله ابن كثير وفاق فيه وما الذي استعمله ابن جرير وفاق فيه، واضح؟ وما الذي تأثر فيه ابن كثير بابن جرير وما الذي خالف فيه ابن كثير ابن جرير، واضح يا مشايخ؟ فهذا الباب يعني مهم لكني أرى أن نؤخره حتى تستووا بإذن الله عز وجل، يصبح عندكم ابن كثير مثل الماء، فإذا أصبح عندكم ابن كثير مثل الماء سهل بعد ذلك أن إيش نبدأ نقارنه بغيره ويتضح لكم المقام، بل أنا متأكد أنكم إذا فهمتم ابن كثير ستفهمون كثيرا من كتب التفسير. لماذا؟ لأنه ستبقى الزيادات التي في غير ابن كثير قليلة ومعروفة ومحدودة، واضح يا مشايخ؟ ويسهل عليكم يعني إن صح التعبير الحوار فيها والنقاش فيها والقراءة فيها. لكن إذا كنت أنت أصلا ما فهمت الأصل فكل شيء تحتاج أنك تناقش فيه كل شيء، وهنا لن تستفيد، واضح؟ يعني لو قلنا مثلا إن ابن كثير رحمه الله أجاد في 10 قضايا، جميل، ثم أردنا أن نقارنه كمثال مثلا بالزمخشري، فما الذي يتفوق عليه الزمخشري عن ابن كثير؟ سنجد سنجد مثلا أنه يعنى بمسألة البلاغة وبمسألة توجيه القراءات مثلا، فهاتين مسألتين فاق فيهما الزمخشري ابن كثير. إذن الآن واضح عندكم، الآن لو تقرأ في الزمخشري بعدما فهمت ابن كثير سيسهل عليك، لكن لو كان العكس، واضح؟ أنت ما أنت فاهم ابن كثير فأيضا لن تفهم الزمخشري. الزمخشري عنده إشكالات في مسألة الحديث والآثار، وهو إن كان مكثرا إلا أنه ليس على منهج المحدثين ولا على طريقة المحدثين مثل ابن كثير، فابن كثير أراحك في هذا الباب. مثلا في قضية العناية بأسباب النزول واختيارها ومتى تؤثر في التفسير ومتى لا تؤثر، فتبع في ذلك الثعلبي والواحدي، فهو جماع أكثر من أن يكون صاحب صنف واختيار. فأنا لا أريد أن أفعل المقارنة، لكن أنا حتى تتضح لكم الصورة أنه لن تفهموا غير ابن كثير إلا إذا فهمتم ابن كثير، لأنه تصبح هو القاعدة الأساسية عندكم في التفسير، ثم بعد ذلك ننطلق إلى بقية الوجوه سواء كانت موجودة عند ابن كثير أو غير موجودة، لا إشكال. يعني لا يظن البعض أنه والله فقط يعني سنفهم ونتخصص فيما أجاد فيه ابن كثير، لا، لكنه يسهل عليك بعد ذلك معرفة الفروق، واضح يا مشايخ؟ وضربت لكم مثال مثلا بالزمخشري، سيتضح لك الفرق بين الحديث التي يريدها ابن كثير وبين الحديث التي يريدها الزمخشري، فسيكون فارق كبير جدا. والعكس سيتضح عندك فارق البلاغة مثلا عند الزمخشري عن ابن كثير، واضح؟ والفوارق هذه لا تغض من طرف أحدهما أبدا، بل بالعكس هي تميز كل واحد منهما بما تميز به وتضعه في إن صح التعبير الحقل الذي هو يستحقه من هذا العلم. ولا يوجد حتى ترتاحون، لا يوجد كتاب تفسير كامل في كل العلوم، حتى حتى أريحكم. والسلام ورحمة الله. واضح؟ لكن يوجد كتب تفسير مثلا اهتمت بكذا، وكتب تفسير اهتمت بكذا يعني غلب عليها، وكتب تفسير اهتمت بكذا، فيصبح بعد ذلك أنت صاحب السوق. ما هي البضاعة التي تريدها؟ إذن أنت تعرف أين هي وفي أي كتاب ومن الذي أجاد فيها ومن الذي أحسن. واضح مشايخ؟ أتمنى هذا كله لتراجعوا سورة البقرة، بل أنا أقول راجعوا سورة البقرة وما سبق أيضا من سورة آل عمران. نحن الآن انتهينا من الجزء الثالث، فثلاث أجزاء من القرآن الكريم كاملة تقريبا انتهينا منها، فأظن يعني هذه حصيلة جيدة، وهي كما يقولون 10%. نحن الآن قطعنا 10%، 3 من 30 صح؟ واضح؟ فقطعنا الآن 10%، بقي لكم 90، وأول الطريق ميل، أليس كذلك؟ فأتمنى أن تراجعوا، وأنا متأكد أنكم إذا راجعتم ستسترجعون أشياء كثيرة وستشكل عليكم بعض الأشياء، وما عندي مانع أن نخصص جلسة كاملة لما يشكل عليكم أو لما تحتاجون فيه إلى إيضاح أو شرح أو إعادة تمثيل. ليس أمرا صعبا، بل بالعكس هذا يعني من مذاكرة العلم ومدارسته. واضح مشايخ؟ طيب، أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الأسبوع حافل بالمراجعة، أتمنى. جيد، طيب نرجع. ها، لا ما يصلح، إذا لم تذاكروا كاملا ما نستفيد. كل أسبوع نراجع 10 صفحات، إذا نرجع نشرح مرة ثانية الكتاب ما ينفع. أنتم طلاب، والطلاب إذا ما تلزمهم باختبار ما ينفع فيهم. وإذا مستعد نختبركم بالورق ما عندي مشكلة، ومستعد نختبركم بالكتاب المفتوح ما عندي مشكلة، والطلاب الذين درستهم يعرفون هذا. فإذا تريدون اختبار أعطيكم اختبار ما عندي إشكال، لكن أنا أودي تراجعون أنتم، يعني بغض النظر هل في اختبار أو ليس في اختبار، راجعوا، فإذا راجعتم يتبين، ما عندي مشكلة. تريدون اختبار بعد المراجعة أمر سهل، إذا رأيتم ذلك أو رأى أغلبكم ذلك ما عندي مانع. واضح مشايخ؟ واضح؟ طيب نعم، نحن نريد دافعا ذاتيا. أنا ما كنت أتمنى أن أقول الاختبار أصلا يعني، ولا أحب الاختبار، لكن للمراجعة مهم، يعني أنا مقصدي أنه مهم، فإذا كان ما يجعلكم تراجعون الاختبار نجعل اختبار، ليس بمشكلة يعني، الوسائل مباحة يعني إن شاء الله. تمام مشايخ، جزاكم الله خير. طيب ترى أنا ما أريد أن أشق عليكم، لكن حقيقة للفائدة، وإن شاء الله ستستفيدون من هذا كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك أي وما دونه بطريق الأولى أي يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك، وإذا كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. ومناسب أن يكون ها هنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه، ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة عن أبي هريرة، طبعا هذه تفيدكم دقة ابن كثير في حفظ الصحيح، ومن أحسنها سياقه في كتاب الكفالة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، فقال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. هكذا فيه كفى بالله كفيلا، أظن الآية وكيلا صح، كفى بالله وكيلا. طيب، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم به عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أرجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر لعل مركبا يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه 1000 دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا؟ قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هكذا رواه البخاري في موضعه معلقا بصيغة الجزم، وأسنده في بعض المواضع من الصحيح، ورواه الإمام أحمد، ورواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل المقصود معلش حتى قبل ما ندخل في التي بعدها، هل المقصود بقنطار هو ذات القنطار والدينار هو ذات الدينار، أو المقصود به القلة والكثرة؟ أي أنا قصدي أن بعضهم قال على ظاهره فيستفاد منه أنه إن أمن بقنطار أداه وإن أمن بدينار لم يؤده، وأن منهم هذا ومنهم هذا، واضح؟ وقال بعضهم لا، إن المقصود به هنا على سبيل التمثيل، فالمقصود أنه منهم من استأمنته بمال كثير أداه، ومنهم من خان حتى في المال القليل، ومنهم من يخون حتى في المال القليل، ومعلوم أن خيانته في المال القليل لا تكسبه شيئا، وإنما ماذا؟ ها؟ وإنما تكسبه الإثم، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين لا يغفر لهم: وأشيمط زاني، واضح، وعائل مستكبر. وسبب ذلك أنهم ليسوا مظنة ذلك ولا ينفعهم ذلك، ولا ينفعهم، رجل فقير ومع ذلك يستكبر على الناس، أو رجل كبير في السن شهوته قد ضعفت ومع ذلك نسأل الله العفو والعافية يأبى إلا أن يقع في المعصية، واضح. فيكون هذا من باب التمثيل وعلى سبيل التمثيل. بعكس الآخر فالقنطار لا شك أنه مغري، لا شك أنه مغري، ومع ذلك من دقته وأمانته وخوفه من ربه أنه ماذا؟ لا يخون فيه، أنه لا يخون فيه، وإن كان فيه مطمع، يعني النفس تتعلق بالمال الكثير وتتشوف إليه أكثر من المال الحقير القليل، واضح. لكن الله عز وجل ذكر هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل التمثيل والعظة والعبرة من حالهم، وبيان سوء من ماذا؟ ها، سوء من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم، وبيان حال سوء من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم منهم. دليل ذلك الآية التي بعدها: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، واضح يا مشايخ. وأظن أن القولين لا إشكال بينهما، فمن أخذها بأن المقصود القنطار ذاته والدينار ذاته أخذ بالظاهر، ولا يمنع، من أخذ بالظاهر لا يمنع أن يكون ذلك فما فوقه والدينار فما دونه، واضح. لكن لأن من عادة العرب وأسلوبها أنها ماذا؟ لا تهتم بالعدد، مثل قول سبحانه وتعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني إن زدت على 70 نفعتهم لزدت، واضح. فالعرب تقول العدد على سبيل ماذا؟ على سبيل الكثرة أو على سبيل القلة، وليس العدد مرادا عندهم، بل لا اهتمام عندهم بالعدد. ولذلك لما قال الله عز وجل في آيات الصيام كما مر معنا في الحج: تلك عشرة كاملة، ذكر العلماء أن من مفاد قوله تلك عشرة، فجمع السبعة والثلاثة، ماذا؟ إفادة التقييد. فمقصدي أن لما قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، أن جاء بالجمع وجاء بماذا؟ وجاء بكلمة كاملة، فدل على ماذا؟ على إرادة العدد، على إرادة العدد، على خلاف عادة العرب في مسألة العدد، على خلاف عادة العرب في مسألة العدد. وهكذا قالوا في مثل الذي قالوا هنا، قالوا في مثل قوله سبحانه وتعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها. بعضهم قال أن مراد العدد بنفسه، وبعضهم قال أن المراد الكثرة والقلة، الكثرة والقلة. وعلى العموم مقصدي أن هذا من الخلاف الذي يكون خلافه خلاف تنوع. طيب، واضح يا مشايخ؟ أنا قصدي لا إشكال بينهما، يعني ليس بينهما تعارض، واضح. الذي أخذ بالظاهر أخذ قال إن اللفظ مقصود، واضح. ولكن هل يعني معنى ذلك أن ما كان أكثر منه أو أقل لا يدخل في الأمانة، واضح؟ بلى يدخل عنده، واضح. والذي قال إن هذا أصلا هو على سبيل التمثيل والمعنى المقصود هو الكثرة والقلة أيضا كذلك، فهما يتفقان في المآل. لكن هل يعني خلافهما، هل يعني العدد المذكور أو المقدار المذكور هل هو مراد أو ليس بمراد؟ بس، واضح. أما ما زاد عنه وما نقص فلا إشكال في أنه مراد عندهما، واضح. نعم، يعني منهم من يفسر اللفظ بظاهره، ومنهم من يفسر اللفظ بلازمه، واضح. بناء على ماذا؟ طبعا بناء على استعمال العرب في هذه الأشياء. ولذلك نقول كلا الوجهين مقبول، كلا الوجهين مقبول ولا إشكال، لأنه في النهاية هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. طيب، قال الله تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قال ابن كثير: أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتفكوا بهذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك قالوا أيضا عن بعضهم فكانوا ماذا؟ حرم عليهم قتل بعضهم، فكانوا يقاتلون يقتل بعضهم بعضا ثم يفادوهم. ولذلك قال الله عز وجل: وهو محرم عليكم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كما مر معنا في سورة البقرة. فأنا مقصدي أن هذا ليس فقط من باب العداء للأميين، لكن هذه عادتهم، هذه عادتهم، وهي ماذا؟ التحايل على المال المحرم، التحايل على المال المحرم، وهي بئسة العادة، وهي تغلب في الطابع المادي، والرأسمالية تقوم على هذا، وكذلك أيضا الإقطاعية التي كانت قبل الرأسمالية أيضا تقوم على هذا. والإسلام ليس من هذا، وليس من الشيوعية التي تنزع الملكية الفردية تماما، أي فأقام الملكية الفردية ولكنه ماذا؟ حفظها بحدود، حفظها بحدود، فلا يأخذ المال إلا من حله ولا ينفقه إلا في حله. واضح يا مشايخ؟ وهذا الباب باب عظيم. وللأسف أنكم ستجدون أن المؤلفات التي تتكلم عن الإسلام تأخذ أحد المنحيين بناء على ماذا؟ بناء على الاتجاه الذي يغلب على الكاتب. وقد كان في ما يقرب من قبل 40 سنة الكتابة في الأمور الشيوعية كانت ظاهرة، وكانت الدعوة إليها قوية، ولذلك كتبوا عن اشتراكية الإسلام وعن الإسلام الاشتراكي، وكتبوا عن عثمان رضي الله عنه أو عن أبي ذر رضي الله عنه، وأنه يعني انصح تبير أول من نادى بالاشتراكية، وأن عثمان ومعاوية هم أول من دعا للرأسمالية، وكلام حقيقة يعني ينزح عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تنزيل هذه المبادئ المتأخرة التي هي من عفن اليهودية على أولئك الجيل الذين شهد الله عز وجل برضوانه عليهم. فأنا مقصدي من المهم جدا، لأنكم ستجدون هذه الكتابات موجودة، سواء كانت كتابات باسم الاقتصاد والمال، أو كذلك أيضا فيها شيء من المسحة الفقهية، أو أيضا كان فيها شيء من المسحة الأدبية، وهو الغالب، وهو الغالب. فعلى العموم هذا الباب مهم جدا أن طالب العلم يتفطن له وينتبه له، فإن فيه مزالق كثيرة، ومن المهم جدا أن يستوعب الإنسان الأدلة الشرعية وتقسيمات الفقهاء في مثل هذه المسائل حتى يستطيع أن يتكلم فيها بوضوح، بدلا من أنه يتكلم بناء على كتابات فكرية في الغالب أنها تدعو إلى الانحراف إلى هذا الاتجاه أو إلى ذاك الاتجاه. والإسلام وسط بين هذه الأمور، بل هو أكمل وأفضل منها بكثير. فمقصود، نرجع للمقصود، أن هؤلاء إنما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل من باب ماذا؟ من باب التحايل، وإلا قد تحايلوا حتى على بني إسرائيل أنفسهم، وإلا قد تحايلوا حتى على بني إسرائيل أنفسهم. تذكرون الخلاف الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في كيف كان ذلك، في لما ذكرناه في سورة البقرة، قال: أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتفكوا هذه الضلالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. روى عبد الرزاق اللي هو معروف الصنعاني عن صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما: إن نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاه، يعني الدجاجة شيء حقير والشاه يعني متوسط. قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل. لاحظتم؟ وهذا من فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لهم أموالهم إلا بطيب أنفسهم، إنهم يعني أهل الذمة، ابن عباس الآن يقرر الحكم، وهذا من فقه، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لهم أموالهم، لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم، يعني حكم حكم المسلمين في حرمة المال، في حرمة المال. وهذا النوع الأول اللي قال لما قال ابن عباس هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأمين سبيل، هذا الذي يسمى تنزيل الآيات على الواقع. فابن عباس الآن استشهد بهذه الآية على مسألة لم تكن حدثت وقت نزول الآية، واضح؟ وهو أيضا يأتي من باب الاستنباط في مسألة قياس الأولى، يأتي في باب الاستنباط من باب مسألة قياس الأولى، ففيها نوع استنباط وفيها نوع تنزيل الآيات على المسائل الواقعة، على المسائل الواقعة. وفرق بين تنزيل الواقع على الآيات وتنزيل الآيات على الواقع، فتكون الآيات هي الحكم وهي القاضي على المسألة الواقعة، وهذا الذي فعله ابن عباس. قال فتقولون ماذا؟ قالوا نقول كذا، إنه الأمر فيها سهل وسهل. قال هذا كما قال بنو إسرائيل ليس علينا في الأميين سبيل. هم بمجرد أن قال لهم هذا الكلام خلاص عرفوا الحكم، ثم بعد ذلك أيضا بين لهم الحكم من باب التأكيد والتفصيل. قال رحمه الله ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، فإن الله يحب المتقين. واضح هذا؟ طيب من أين جاء ابن كثير رحمه الله أنه على الأنبياء وأممهم؟ من الآيات التي ستأتي بعد، وإلا هذه الآية ليس فيها ذلك. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. واضح؟ فعهده هنا الأصل أن الضمير يعود على ماذا؟ على عهده عز وجل لأهل الكتاب فقط. لكن ابن كثير يرى أن الضمير هنا لا يعود فقط على أهل الكتاب، وإنما يعود على ماذا؟ بلى من أوفى بعهده، يعني بعهد الله. وما هو عهد الله؟ هو الذي سيأتي بعد. وهذا من جميل الربط، فأحيانا ضبط التفسير بالسياق مهم ولو كان متأخرا، ولو كان متأخرا. وهذا مثال واضح جدا على فعل ابن كثير في مسألة المتأخر. واضح يا مشايخ؟ طيب، إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، قال رحمه الله يقول تعالى إن الذين يعتضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته للناس وبيان أمره وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض هذه الدنيا الفانية الزائلة سواء كانت كثيرة أو قليلة. واضح؟ ثمنا قليلا يشمل القنطار والدينار. واضح يا مشايخ؟ فيشمل القليل ويشمل الكثير. وسماه الله عز وجل قليلا ليس لقلة عدده، وإنما باعتبار مآله، وإنما باعتبار مآله. واضح مشايخ؟ طيب، وهذا من أحيانا من الأشياء التي تلتبس على المفسر أو طالب التفسير. قال وهي عروض الدنيا الفانية الزائلة، فأولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم فيها ولا حظ لهم منها. وهذا واضح في مسألة الخلاق كما مر معنا في آية السحر، ليس كذلك؟ طيب، قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي برحمة منه لهم، يعني لا يكلمهم الله كلام لطف بهم ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم أي من الذنوب والأدناس، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم. وقد وردت حديث تتعلق بهذه الآية فلنذكر منها ما تيسر. طيب هنا عندي لكم سؤال، لما قال ولا يكلمهم الله، لماذا من كثير رحمه الله فسرها برحمة منه لهم؟ أي لأنه ورد اخسأوا فيها ولا تكلمون، كما في نهاية سورة المؤمنون. واضح؟ فما دام أنه ورد نصوص بأن الله يكلمهم وورد نصوص بأن الله لا يكلمهم، إذا ماذا؟ يحتاج إلى تقييد، يحتاج إلى تقييد. فهذا مسلك، هذا مسلك من مسالك الجمع بين النصوص. المسلك الثاني أن يكون هذا في حال وذاك في حال. واضح؟ فلا يكلمهم في بعض المواضع ويكلمهم في بعض المواضع. واضح؟ وهل يجتمعان؟ نعم يمكن أن يجتمعان. واضح يا مشايخ؟ أنه لا يكلمهم كلام رحمة وذلك في مواضع، وإذا كلمهم إنما يكلمهم بعذاب ويكون ذلك في مواضع. واضح يا مشايخ؟ فحتى التوجيهان أيضا يمكن الجمع بينهما، لكن نفهم هنا أن ابن كثير رحمه الله أراد به التقييد بين النصوص وليس تأويل الكلام ولا تأويل النظر، ولا تأويل النظر، لأنه أثبته في موطن آخر. واضح يا مشايخ؟ فمذهب المصنف في آيات النصوص وبالذات في المفسرين لا يؤخذ من موضع واحد. ولذلك قد يأتيك إنسان ويقول لك والله ابن كثير يسلك منهج التأويل، ما دليلك؟ قال يأتيك مثلا بمثل هذه الآية، نقول له لا، واضح؟ مذهبه لا يؤخذ من هذا الموطن، لأنه هنا يتضح أنه أراد الجمع بين النصين، واضح، وليس تأويل الصفة، لأنه أثبت هذه الصفة في الموطن الآخر. كذلك أيضا مثل في مثل قوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، هل المراد بها الصفة وليس المراد بها الصفة؟ هنا لا إشكال في أنه يقول مثلا برحمتنا أو برعايتنا إلى غير ذلك، لكن لما يأتي ولتصنع على عيني هناك لا يحتمل التأويل. واضح يا مشايخ؟ إيه؟ فمقصدي أنه هذا مسلك لكم في بيان منهج المفسر، أن منهج المفسر لا يؤخذ في التأويل من موطن واحد، بل لا بد أن تنظر في أكثر من موطن حتى تعرف أن عادته أنه يؤول الصفات بلازمها أو أنه لا يؤول الصفات بلازمها. وهذا إشكال حقيقة وجدنا من بعض طلاب العلم، من يدعي مثلا أن ابن جرير يؤول، أو مثلا أن شيخ الإسلام تيمية يؤول، أو أن ابن كثير يؤول، وحجته مثل هذه، يأخذ مثال واحد. طيب وبقية الأمثلة؟ واضح؟ إيه؟ فهذا قاعدة خذوها مهمة جدا في بيان منهج المفسر، أنه لا يؤخذ كلامه عن التأويل من موطن واحد، بل لا بد من النظر في أكثر من موطن. فإذا جئت مثلا إلى مسألة الكلام هنا، انظر إلى الآية الأخرى التي فيها الكلام، هل هو يؤول أيضا هناك أو لا يؤول؟ فإن كان يؤول فخلاص، إذن هذا مذهبه وهو يلتزمه، وإن كان لا يؤول وإنما ذاك أثبت صفة الكلام، فإنه معنى ذلك أنه يرى أن هذا الموطن إما جمعا بين النصوص مثل هذا، أو أنه يرى أنه ليس من آيات الصفات كما حصل مع ابن جرير الطبري رحمه الله في ذينك الموضعين. طيب واضح يا مشايخ؟ شوف، اللغة تساعد من يثبت ولا تساعد من يؤول، إذا تريد اللغة بعمق. ولذلك أنا دائما أنصحكم بأن تقرأوا في كتب اللغة القديمة مثل المحكم المحيط ومثل تهذيب اللغة للأزهري وغيرها، بخلاف كتب المتأخرين لسان العرب بن منظور ومفردات الراغب وغيرها، لأن هؤلاء يؤولون. واضح؟ طيب أنا على العموم ما نريد نبحث في هذا، لكن هذا باب مهم سبق أني ذكرت لكم فيه بعض الفوائد. قال: فلنذكر منها ما تيسر. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا. قال: وأعاده رسول الله ثلاث مرات، قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. هل هذه الآن من هذه؟ لا، ليست منها، وإنما هي مواطن أخرى. طيب ما فائدة إرادة ابن كثير لها؟ إثبات ماذا؟ لا، إثبات هذه العقوبة، وأن الله عز وجل يعاقب بها يوم القيامة حتى بعض المسلمين، حتى بعض المسلمين، وأنها ليست خاصة فقط بأهل الكتاب. واضح؟ فإذا هي عقوبة عامة مثل العقوبة بالنار. هل العقوبة بالنار خاصة فقط لغير المسلمين؟ لا، حتى بعض المسلمين أيضا يعاقب بالنار، وإن كان لا يخلد فيها إن كان من أهل التوحيد، وإن كان لا يخلد فيها إن كان من أهل التوحيد. المقصود أن الآن هذا إذا يعتبر تفسير ولا يعتبر استشهاد؟ استشهاد. واضح مشايخ؟ إيه. قال: ورواه مسلم وأهل السنن. وروى الإمام أحمد عن عدي هو ابن عميرة الكندي قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرئ القيس بن عامر رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة، فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: الجنة. قال: فأشهد أني قد تركتها له كلها. ورواه النسائي. طيب هذا الحديث، ها مشايخ، كيف على العكس؟ هذا الحديث تفسير للآية؟ لا، وليس استشهاد. هذا مثل حديث وكان الإنسان وأكثر شيء جدلا. هذه الآية في اليهود بلا إشكال، صح ولا لا؟ بدلالة السياق، أو نقول في أهل الكتاب عموما بدلالة السياق. واضح؟ طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن ذكرها في ماذا؟ يمين الفاجرة من المسلم. واضح يا مشايخ؟ فإذا هذا دليل على ماذا؟ دليل على عموم العقوبة، دليل على عموم العقوبة. واضح يا مشايخ؟ إيه؟ فإذا هذا الآن يعتبر ماذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيان لمجمل، بيان لمجمل. فالآية وإن كانت في اليهود إلا أنها أيضا تشمل المسلمين، إلا أنها أيضا تشمل المسلمين، فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح مشايخ؟ فكل ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفة ليست في الآية أو لا تدل الآية ابتداء عليها فهو ماذا؟ منه بيان، فهو منه بيان، وهذا يسمى تفسيرا، يسمى تفسيرا، يسمى تفسيرا. واضح يا مشايخ؟ فالتفسير هو كشف المعنى، وقد يكون كشف المعنى ببيان بعض الأجزاء التي لا يظهر دخولها فيه، التي لا يظهر دخولها فيه. واضح يا مشايخ؟ طيب، وهذا الباب حقيقة أنا قلت لكم لم يخدم، اللي هو التفسير النبوي للقرآن، أنواعه وطرقه، واضح، هو حقيقة لذيذ ولن تجدوا فيه مثل ابن كثير رحمه الله. طيب، قال وروى الإمام أحمد، وروى الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالي؟ فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية أخرجه. طيب وهذا؟ لا لا، هذا مطابق، تفسير واضح. إيه؟ لأنه في اليهود. واضح يا مشايخ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ترى هذه الآية في اليهودي، واضح؟ فهذا الآن لا إشكال فيه، وإنما هو معنى مطابق، معنى مطابق. طيب وروى دوخناكم، طيب لا ترى مهم يعني، وهذه الأمثلة إذا كتبت عندها هذه العبارات بعدين راجعتها تتضح لك مع كثرة الأمثلة. افترض أنك ما توافقني على هذا، لا إشكال، سيأتي مثال آخر ثالث رابع، واضح، وقد مر معنا أيضا أمثلة فيما مضى. فمقصدي أنه يعني هذه الآن أنواع تفسير القرآن بالسنة، أنواع تفسير القرآن بالسنة، وهي باب مثل ما قلت لكم لم يخدمنا. طيب قال وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، ورواه البخاري. واضح مشايخ؟ إذن هذا الآن يؤيد الحديث الذي في المؤمن. قال وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يفي له. ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا إذن يكون مثل الحديث الأول اللي هو حديث أبي ذر. نعم. طيب قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله، نسأل الله العفو والعافية، أن منهم فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبونه إلى الله وهو كذب على الله، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كله. ولهذا قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال مجاهد والشعبي وغيرهما يلوون ألسنتهم بالكتاب يعني يحرفونه. وقال وهب بن منبه إن التوراة والإنجيل كما أنزلهم الله تعالى لم يغير منهما حرف، ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. رواه ابن أبي حاتم، وهذا الأثر غريب، واضح يا مشايخ؟ معلش. قال فإن عنا، الآن يجيب عنه ابن كثير، قال فإن عنا وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخل التبديل والتحريف والزيادة والنقص، واضح؟ طيب وإن عنا أصلها فكلامه صحيح، واضح؟ وإن عنا أصلها فإن كلامه صحيح، واضح يا مشايخ؟ قال وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير وزيادة كثيرة ونقصان ووهم فاحش. الكلام من كثير مو كلامي، في أحد معه تفسير من كثير؟ ها؟ هذه العبارة موجودة فيه؟ إيه؟ في من كثير نفسه، هاي لاحظتم؟ إذن عيب الترجمة والخطأ في الترجمة ليس جديدا، في عصرنا كثير من المشكلات تكون في الترجمة، واضح يا مشايخ؟ حتى إن وجدنا كتاب التوحيد باللغة الفرنسية هو كتاب شرك ليس كتاب توحيد، صحيح من سوء الترجمة التي فيه، واضح يا مشايخ؟ فيعكس المعنى، هل يقصد أو لا يقصد الله أعلم، لكن نحن نحسن الظن ونقول أخطأ. واضح؟ أي. ولذلك الترجمة يا إخوان فن له مهارة، ولا ينبغي لكل شخص أن يدخل نفسه فيه حتى يتعلم الأساليب في اللغتين. فإن الترجمة من صح التعبير ليست جوجل، ليست نقل حرفي. جوجل ينقلها لك حرفي ما عنده مشكلة، لكن إيه، ولذلك أنت إذا قرأتها تضحك منها لأنك تعرف أنها لم تصغ بأسلوب صحيح. واضح يا مشايخ؟ وإن كانت هي في مفرداتها صحيحة، ولكن المفردة أحيانا تحتمل أكثر من معنى، والذي يدل على ذلك هو السياق، وهذا لا يمكن أن يفعله إلا من ماذا؟ إلا من يحسن أساليب اللغتين. واضح يا مشايخ؟ ولذلك ينبغي على من أراد أن ينقل شيئا من اللغة العربية إلى غيرها فيما يخص الإسلام طبعا، أما فيما يخص غيرها فالباب واسع ليس شأننا، لكن فيما يخص الشريعة نقول مهم جدا أن يتقن اللغة الأدبية المنقول إليها حتى يحسن نقل صورة أحكام الله عز وجل، لأنه هو الآن يقول عن الله ويتكلم عن دين الله، فينبغي أن يكون حذرا فيما يكتب. واضح يا مشايخ؟ وأن لا يأخذ الأمور على أنها خلاص مفهومة واضحة، مفهومة واضحة عندك بالعربي لكن عنده بلغة المنقول إليها قد لا تكون واضحة، بل قد يكون نقلك لبعض الحق إلباس له وإدخال له في الباطل. واضح يا مشايخ؟ ولذلك نقول كلام من كثير رحمه الله هذا هو معاناة حتى في عصرنا الحاضر. يقول: وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية، يعني يقول ما نقل من السريانية إلى العربية، جميل، من الكتب هذه التوراة والإنجيل، يقول: ففيه خطأ كبير وزيادة كثيرة ونقصان ووهم فاحش، وهو من باب تفسير المعبر المعرب، وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد. وأما إن عنا كتب الله التي هي كتب عنده فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شيء. واضح؟ ولذلك لما جاء العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن مسألة إعجاز الكتب السماوية السابقة، هل يقع فيها إعجاز ولا ما يقع فيها إعجاز؟ واضح مشايخ؟ إيه، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل، قال: أما في اللغة، في لغتها، فيرجع إلى أهل اللغة فيها، ولا نستطيع أن نقول إنها معجزة أو غير معجزة. قال: وأما الأحكام فقال بلا شك أنها معجزة. واضح مشايخ؟ إيه. فالمقصود من هذا يعني أن ينتبه إلى أنه يفرق بين التحريف فهو وقع منهم، لأن الله عز وجل ورسوله السلام أخبرنا بأنهم يكتبون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله، فهم يحرفون الكلم ويبدلونه ويغيرونه. واضح؟ وإن كنا لا ننسب كل تحريف موجود بلغة أخرى غير اللغة الأصلية التي جاءت بها التوراة والإنجيل إلى التوراة والإنجيل، لكن نقول أيضا إن علماءهم وأحبارهم غيروا وبدلوا، وهذا الذي جعل ابن كثير رحمه الله يفصل في قول وهب حتى لا يفهم منه أنه لم ينالها شيء. وهذا لا شك أنه آية من خصائص القرآن أن الله عز وجل حفظه، وأما هي فلم يرد نص في حفظها، فلم يرد نص في حفظها، وذلك أن الله عز وجل ماذا جعل القرآن بعدها شاهد عليها، شاهد عليها، فهو مثبت للصحيح منها ممكن للمحرف منها، أليس كذلك؟ بخلاف القرآن فإنه ليس بعده كتاب يشهد له، ولذلك تكفل الله عز وجل بحفظه. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. قال رحمه الله: روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو رافع القرضي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم من الإسلام، أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وهذا لا شك أنه منهم ماذا؟ ها، على سبيل الانتقاص والتهكم، وإلا هم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يدعو لنفسه. فقال رجل من أهل نجران النصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا أو كما قال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني ولا بذلك أمرني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله في ذلك من قولهما: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون. فقوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، أي مع الله. وإن كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل فلئن لا يصلح لأحد من الناس غير بطريق الأولى والأحرى. واضح يا مشايخ؟ ولذلك هذا نقول قاعدة في رد ماذا؟ في رد ما ادعته النصارى. ولذلك بيّن الله عز وجل ذلك الموقف من عيسى عليه الصلاة والسلام كما في قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وذلك لعظم هذه الآية في هذا المقام. واضح يا مشايخ؟ ولذلك الصحيح في أن هذه الآية نزولها عام، نزولها عام، وأن السبب الذي ذكره عن ابن عباس إنما هو من باب التفسير ليس من باب الوقائع، أن السبب الذي ذكره ابن عباس هو من باب التفسير لما باب الوقائع. طيب، قال: ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته، قال: ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب. فإذا يكون معنى الآية ماذا؟ التعريض بهم، أنه لم يكن من دين الرسل عليهم الصلاة والسلام الأمر بهذا الشيء، ولكنكم أنتم الذين اخترعتموه، ولكنكم أنتم الذين اخترعتموه. قال: وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا، يعني أهل الكتاب، كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ قال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وهذا نص صريح، نص صريح. قال: فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ. وهذا دليل على ماذا؟ على محاربة ابن كثير رحمه الله تعالى للقبورية في ذلك الزمان. واضح؟ ولذلك قال: ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ، بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين، فإنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام، وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم السفراء بين الله وبين خلقه، يعني أتباع النبي لابد أن يكونوا يحملوا رسالة النبي كما هي، لا يغيرون فيها شيئا ولا ينقصون منها شيئا. الله المستعان. قال: هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة، فقاموا بذلك أتم القيام ونصحوا الخلق وبلغوهم الحق. وقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء، حكماء علماء حلماء، هذا معنى ربانيين. وذلك أنه مأخوذ من ماذا؟ من الرب، ومنه ومن معاني الرب ماذا؟ المربي، يعني المتولي الشأن، الماذا؟ المعتني به، المعتني به. وقال الحسن وغير واحد: فقهاء. وقال الضحاك في قوله: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. هل معنى فقيها يعني معناته حافظا؟ لا، وإنما يعمل بعلمه، يعمل بعلمه، لأن الفقه هو الفهم عندهم. وكذلك أيضا كانوا يسمونهم القراء، فإذا قالوا فلان قارئ يعني عالم عندهم، وليس معنى ذلك أنه مجرد ضابط للقراءة فقط كما هو في عصرنا الحاضر. تعلمون أي تفهمون معناه، تعلمون أي تفهمون معناه، وقرئ تعلمون بالتشديد من التعليم. وبما كنتم تدرسون تحفظون ألفاظه. ثم قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لاحظوا أن هذا إيش؟ تأكيد على المعنى الأول، لكنه بصيغة ماذا؟ بصيغة الاستفهام. صيغة الاستفهام تدعو لماذا؟ للانتباه واستجلاب الرأي. واضح؟ ولذلك ذكرنا لكم أمس أن من الأدلة العقلية ما يذكره الله عز وجل بصيغة الاستفهام: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، أي لا يفعل ذلك، يعني لا يعقل ولا يكون ذلك، لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفر. والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. وقال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال إخبارا عن الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا سؤال يقول: هل من كتاب نستفيد منه في قضية تنزيل الآيات على المسائل الواقعة؟ كتب في هذا رسالة وطبعت في لم تخني ذاكرة من ضمن مطبوعات جائزة دبي، وكذلك أيضا كتب عن منهج ابن القيم رحمه الله في تنزيل الآيات على الواقع وغيره من العلماء. ما الفرق بين الإقطاعية والرأسمالية والشيوعية؟ الإقطاعية هي أصل الرأسمالية، يعني الرأسمالية هي وريثة الإقطاعية، والإقطاعية هي استعباد للناس كما كان فرعون يفعل، واضح؟ وذلك كما يسمى بالعصور المظلمة والعصور الوسطى في أوروبا، فكان الشخص يعني يملك إقطاعا كبيرا ويشغل الناس كعمال فقط ويعطيهم أجورهم، وهم أيضا بعد ذلك يكونون أيضا على مراتب، ولذلك يكون أدناهم من لا يستطيع ربما أن يملك قوت يومه وليلته من عمله، وهو يعمل كعمل الحمير، واضح؟ فكان هؤلاء هم أرباب المال، ولما حدثت الثورة ورثهم بعد ذلك الرأسمالية، وهم اليوم إلى اليوم يملكون البنوك ويملكون الإعلام ويملكون الاستثمارات في بيوت محدودة معروفة وغالبها يهودي. الشيوعية جاءت على نقيض هذا، جميل، وهي أيضا بسبب الثورة، وهي أنها رأت أن ماذا؟ أن الملك يكون عام والناس يكونون فيه على قدر سواء، لكن هل فعلا طبقت هذا المبدأ؟ أيضا كذلك هي انقلبت إلى رأسمالية لكنها باطنية، واضح؟ فالعموم هذا الباب واسع، وهي مسائل فكرية ومعاصرة لم تحدث يعني إلا في القرون المتأخرة، ولا شك أن لها صورا قديمة في الجاهلية، لكن ظهورها ووضوحها والكتابة عنها إنما كانت في القرون المتأخرة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.